إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي قالوا عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزًا، أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا، أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فأبطل الله تبارك وتعالى دعوى الكافرين الذين زعموا أن الذين قتلوا من أقربائهم وأصدقائهم في خروجهم للتجارة أو الغزو لو بقوا معهم ولم يخرجوا من ديارهم ما ماتوا وما قتلوا، فالحياة والموت بيد الله تعالى. وبين الله فضيلة الذين قتلوا في الجهاد وسيجزي المجاهدين أجرهم، وبين الله تعالى ما اتصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الرحمة واللين، فاجتمعت القلوب عليه، ولو كان فظاً غليظ القلب لم فضوا من حوله. وقد بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل أصحابه، وبين الله تعالى للمؤمنين أن النصر والهزيمة من عند الله، ولذلك فعلينا أن نطلب النصر من عنده. وعظم الله تعالى شأن الغلول ونفاه عن رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نهى الله تعالى المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن يذهبوا مذهب الكافرين الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا للتجارة أو الغزو في سبيل الله فسقطوا موتا أو قتلا: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ما ماتوا وما قتلوا. ومعنى ضربوا في الأرض أي سافروا بقصد التجارة. وغزا جمع مفردها غاز، وهو الذي يخرج للقتال في سبيل الله. وهذا الاعتقاد الخطأ لا يزال يحمله كثير من الذين ينسبون إلى الإسلام إلى اليوم، وهذا التصور الخطأ يصيب قائليه بالحزن فيصبح حسرة في قلوبهم. ولو أيقنوا بما أيقن به المؤمنون من أن وقائع الحياة من الموت أو القتل أو الجرح وغيرها من المصائب هي أقدار إلهية لا بد من وقوعها، لو آمنوا بذلك لارتاحت قلوبهم وهدأت نفوسهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. والحسرة الغم الذي يصيب المرء عما فاته أو على ما فات أقاربه وأصدقائه. ومما يدل على بطلان هذا الاعتقاد قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقوله والله يحيي ويميت، فالموت والحياة أقدار إلهية لها وقت محدد مكتوب لا يزيد ولا ينقص. وأخبر تعالى المؤمنين أن الذين يقتلون في سبيل الله أو يموتون يحصلون على مغفرة الله ورحمته، وهو خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائلة الفانية. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وأخبرنا الله جل وعلا أن الذين يموتون أو يقتلون سيحشرون إلى الله تعالى، لا يضيع منهم أحد ولا ينسى منهم أحد، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وأخبرنا الله تعالى عن صفات رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن شمائله، وهو الأسوة والقدوة، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخبرنا الله جل وعلا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرحمة التي رحمه بها، ولذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه الرحمة المهداة، ووصفه ربه في موضع آخر بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، فقال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذه الرحمة العظيمة التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تظهر بوضوح في تعامله مع أصحابه رضي الله عنهم، فكانت معاملته لهم تتصف باللين والود والحب، لذلك اجتمعت عليه القلوب. ولو لم يكن الرسول كذلك، أي لو كان فظاً غليظ القلب في تعامله معهم، لانفرط عقدهم وتفرقوا عنه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بمزيد من حسن التعامل مع أصحابه رضي الله عنهم، فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التزم بما أمره به ربه، فعفى عنهم واستغفر لهم واستمر على ما كان عليه من مشاورتهم فيما يعرض له من أمر الحروب وغيرها، فقد شاورهم في مقاتلة الكفار في بدر، وشاورهم في البقاء في المدينة أو الخروج إلى أحد، وشاور الأنصار في مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة كي يرجعوا عنهم في الخندق، فأبى الأنصار. وعندما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به استشار أصحابه. وفي الجملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الاستشارة لأصحابه، ولم يكن خروجه إلى أحد الذي ارتآه أكثر أصحابه سبب الهزيمة، فالهزيمة كانت بسبب عصيان الرماة أمره صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يسمع مشورة أصحابه ينعقد قلبه على أمر من الأمور، فإذا عزم على فعل أمر مما أشير عليه به فعليه أن يتوكل على الله ويفعل ما عزم عليه متوكلا على رب العالمين، والله تعالى يحب المتوكلين. وعلمنا الله جل وعلا أنه إن نصرنا فلا غالب لنا، وإن خذلنا فلا يستطيع أحد أن يمنحنا النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإذا كان النصر من الله تعالى وحده ولا يستطيع أحد منحنا النصر إذا خذلنا الله تعالى، فعلينا أن نطلب النصر من الله وحده. لذلك قال تعالى في خاتمة الآية آمرا للمؤمنين بالتوكل عليه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا يظهر إلى أي مدى ضل المسلمون في اعتمادهم اليوم على الدول الكافرة وعلى هذه المجالس والجمعيات. والواجب عليهم أن يرتقوا بأنفسهم وقوتهم وجيوشهم ويتكلوا على ربهم، فمنه تعالى وحده النصر، وعليه وحده التكلان. وعلمنا الله جل وعلا أنه لا يجوز أن ينسب الأنبياء إلى الغلول، وما كان لنبي أن يغل، والغلول في الشرع أخذ شيء من الغنيمة على جهة الخفاء. وإذا كان هذا لا يليق بالأنبياء، فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في غاية البعد عن الغلول، فطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحلى به من السمو والتقوى والصلاح والقرب من الله تعالى تجعله يمتنع عليه أن يأتي الغلول. وقد رهب الله تعالى المؤمنين من الغلول، فقد أعلمنا الله جل وعلا أن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي بما أخذه من الغنيمة مخفياً إياه، يحمله على رقبته علانية يوم القيامة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الأمانة على القمة، ووردت عنهم الأخبار بأدائهم الأموال العظام في حروبهم وغزواتهم، وجاءت الأحاديث النبوية مرهبة من الغلول بما لا مزيد عليه. فقد جاءت الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. وفي الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أي عبد للرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ورهب الله تعالى ورهب رسوله صلى الله عليه وسلم من الغلول، لأن الغلول يحول الجيش المجاهد في سبيل الله إلى قوم هممهم المتاع المادي. وإذا كان المقاتل قد أخفى المال فإنه يشغل نفسه بإخفائه ورعايته، ولا يصبح همه مجاهدة أعداء الله ومقاتلته. ومثل الذي يؤل من الغنيمة موظف الدولة الذين يهدي لهم الناس أموالا فيأخذونها فإنها ولول. عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة أحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ أخرجه البخاري ومسلم. وبعد أن يأتي كل غال بما غله يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسألنا الله تبارك وتعالى سؤال إنكار نافيا أن يستوي عنده حال الذين اتبعوا رضوان الله وحال من باء بسخط من الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ إن هذين الفريقين بينهما بون عظيم، فالذين اتبعوا رضوان الله في جنات النعيم، والذين باءوا بسخط من الله مأواهم جهنم وبئس المصير. ولكل واحد من الفريقين درجات، فأهل الجنة لهم فيها درجات بعضها فوق بعض، وأهل النار فيها دركات بعضها تحت بعض، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت هذه الآية في قطيفة فقدها الناس فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، كما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. فأراد الله تعالى تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يخون أصحابه وأمته، ولم يعاتب الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في ظنهم ذلك، لأن ظنهم كان بحسن قصد أن الله أباح له ما لم يبح لغيره من أمته. فبين الله أن حكم نبيه كحكم سائر الناس، والغنائم قسمها الله وجعل ذلك إليه، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية، وكانت محرمة على سائر الأنبياء وأممهم، فخص الله بإباحتها نبيه، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. قوله جل وعلا في الآية: أن يغل أي أن يخون. والغنائم على نوعين: النوع الأول لا يحمل ولا يحفظ ولا ينتفع به غالبا إلا في موضعه، كالشراب والطعام من الماء واللبن والخبز والفاكهة، فهذا يطعم وينتفع به من غير متاجرة به، ويلحق بهذا النوع المتاع التافه كالصوت والعصا والسواك والقلم الرخيص. ونوع آخر يحمل ويحفظ، فهذا من الغنيمة المحرمة لا تحل إلا بعد قسمتها. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. فقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل، وهكذا هاهنا. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: غليظ القلب، أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليه وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلون، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت للتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد في أين يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وإم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. قال: فأكثروا في ذلك. فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. ثم قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. وزاد هشام بن عروة فقال: قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني وسلو زيد بن ثابت. أخرجه البخاري ومسلم. وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خير أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرع فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأدير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر هم درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: هم منازل، يعني متفاوتين في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو أنفسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. لقد بيّن الله تبارك وتعالى ما في بعثة رسولنا الكريم من خير على أصحابه وأمته من بعده، وأبان للصحابة أن هزيمتهم في أحد كانت بسبب عصيان من عصى من الرماة الذين غادروا مواقعهم، ومع ذلك فإن الهزيمة كانت بقدر الله تبارك وتعالى. وقد كشفت هذه الهزيمة عن معادن الرجال، فأظهرت المؤمنين وكشفت المنافقين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في أثناء الآيات التي تتحدث عن الدروس والعبر في هزيمة غزوة بدر، يذكر الله تعالى المؤمنين بالنعمة الكبرى التي من الله عليهم بها، وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله وتفضل على عباده المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من العرب، يتلو عليهم آيات الله المنزلة عليه، وهي آيات القرآن الكريم ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والذنوب والمعاصي، ويطهرهم من هذه الأدناس التي كانت تقدر أرواحهم وتفسد قلوبهم ونفوسهم، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن. فلم يكتف بتلاوة القرآن عليهم، بل كان يبين لهم آياته ويوضحها ويدلهم على معاني القرآن وأحكامه، وكان يبين لهم الحكمة وهي إصابة الحق، والحكمة موجودة في القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بها ويعلمها أصحابه. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمته، فبعد أن كانوا ضالين جهلاء لا علم عندهم ولا هدى ولا نور، يعبدون الأوثان ويقطعون الأرحام، ويأكل القوي منهم الضعيف، ويتصارعون فيما بينهم على الباطل، ويأكلون الميتة ويشربون الدم، ويتفاخرون بالأحساب، إذا بهذا الرسول الكريم يقيمهم على الملة المستقيمة، ويغرس فيهم العقيدة السوية والقيم الصالحة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فسأل الصحابة رضي الله عنه عن السبب الذي أدى بهم إلى الهزيمة في أحد، قالوا: كيف نهزم ونحن المؤمنون نقاتل في سبيل الله من كفر بالله وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرهم الله أن سبب الهزيمة يعود إليهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أخبرهم ربهم وهم يتساءلون عن سبب المصيبة التي حلت بهم في أحد أن السبب يعود إليهم، فهم الذين سببوا الهزيمة وصنعوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعد الخطة العسكرية وأقام المقاتلين عليها، وشدد على الرماة الذين وضعهم على الجبل الذي عرف بعد ذلك بجبل الرماة، وفقه المقاتلون كيف يواجهون الأعداء، وصدق الله المؤمنين وعده، فانتصروا في بداية المعركة حتى إن الرماة ظنوا أن المعركة قد انتهت، فغادروا مواقعهم عاصين رسولهم مختلفين على قائدهم، فأوجدوا ثغرة استغلها العدو، فحول الأعداء المعركة لصالحهم وهزموا المؤمنين. وهذا هو الشأن في أكثر المعارك التي يهزم فيها المسلمون، وفي كل المصائب التي تصيبهم يكون السبب عائدا لهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المصيبة التي أصابتهم قتل 70 منهم في أحد، وأصابوا مثلها في بدر، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، هذا بالإضافة إلى من قتلوه في أحد. وقوله تعالى في ختام الآية: إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ومع أن الهزيمة التي كانت في أحد كانت بسبب المسلمين أنفسهم، فإنها كانت بإذن الله تعالى وقدره. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. إن سبب هذا المصاب الجلل هو عصيان الرماة، ولكن الهزيمة كانت بإذن الله، أي بإذنه القدري الكوني، فكل الأمور تجري بإذن الله، والإذن الكوني القدري شامل لما يحبه الله كنصر المؤمنين في بدر، ولما يكرهه الله كهزيمة المسلمين في أحد. وقوله: يوم التقى الجمعان، يعني بالجمعين دمع المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودمع الكافرين بقيادة أبي سفيان. وإحدى النتائج الكبيرة التي أبرزتها غزوة أحد أنها أظهرت المؤمنين الذين قاموا بتكاليف المعركة وصبروا على ما فيها من الآلام وما جلبته من القروح والجروح. ومن ثمارها أنها أبرزت المنافقين وأظهرتهم، فالشدائد تبرز الأخيار والأشرار وتظهر الصالحين والفجار. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى أحد، فكانت عداده 1000 مقاتل. وفي الطريق رجع عبد الله بن أبي وكان رأس المنافقين، رجع 300 مقاتل، وعلل رجوعه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم رأي مخالفيه الذين دعوه إلى الخروج إلى أحد، قدم هذا الرأي على رأيه الداعي إلى البقاء في المدينة. وقد لحق بهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونهم إلى القتال مع رسول الله والدفع عن بلادهم وأموالهم ونسائهم، فأبوا وتعللوا بعلل كاذبة قائلين لو كنا نعلم أنه سيكون قتال لاتبعناكم وسرنا معكم. وقد حكم الله عليهم أنهم في ذلك الوقت كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان، فاستدلوا بالآية هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب للكفر وفي حال أقرب للإيمان. وأخبرنا الله جل وعلا أن المنافقين كانوا كاذبين فيما قالوا، فهذا قولهم بأفواههم وقلوبهم منه خالية، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، أي والله أعلم بما يخفونه في قلوبهم. قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الآية نزلت في المنافقين وفي ابن أبي وأصحابه خاصة، في من تردد في حكم الجهاد والاستجابة لأمر الله فيه، وذلك أن الله أمرهم بالخروج مع نبيه في أحد، فرجع ابن أبي ومعه 30% فاعتذروا بقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم ولا دافعنا عنكم، ولكننا لا نظن أن يكون قتال، وإنما هي أعذار يظهر الله بها النفاق. وأكثر ما يظهر الله باطن المنافقين بأمرين: الأول بالاستهزاء، كما في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. والأمر الثاني الذي يظهر الله تبارك وتعالى به نفاق المنافقين: الأعذار التي يبدونها للتملص من الحق لضعفها في مقابل الحجة، وكلما كانت الحجة في وجه الحق ضعيفة سترت خلفها كبراً ونفاقاً، لأن النفوس لا تتشوف إلى المعارضة بلا سبب، فتبدي حججاً واهية وأعذاراً ضعيفة وهي في باطنها معاندة. ولم يكن المنافقون يعارضون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وإنما يعتذرون بأعذار ضعيفة. ففي غزوة أحد قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وفي تبوك قالوا: لا تنفروا في الحر. وفيها قال الجد بن قيس: ائذن لي ولا تفتني. في أحد لم يظهروا الامتناع من القتال، وإنما لا يظنون وقوع القتال، فلا يرون خروجهم ذا فائدة، وإنما يرون خروجهم بلا فائدة تتحقق. وفي تبوك لم يظهروا الامتناع من الجهاد، وإنما خشية الحرب، وحالهم لو كان بردا لخرجنا. وفي تبوك أيضا لم يظهر الجد بن قيس الامتناع عن الجهاد، وإنما أظهر خوف الفتنة على نفسه، وظاهره لو لم تكن فتنة فهو مقاتل، وبكثرة الأعذار لترك الحق يظهر النفاق. هذه الأعذار تخرجهم من دائرة الكفر الظاهر إلى النفاق. لذا قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فلم يحكم بكفرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤاخذهم على الكفر، وإنما حكم بنفاقهم ليعاملهم به. لذا عقب ذلك بقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ومن فقه السياسة في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم احتواء المنافقين، وإن مكروا وخدعوا وخانوا، كما فعل ابن أبي حيث رجع بثلث الجيش فلم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وإنما جعلهم في عداد الجماعة وأخذهم في جهاد بعد ذلك، لأن عزلهم عن الجماعة المسلمة زيادة لشرهم وخبثهم، فهم يرجون أن الناس تظنهم متأولين وليسوا منافقين. ولو أعلن نفاق من يبطن شره لأظهره وانسلخ من جلده وأعلن العداوة، وهذا لا تتشوف إليه الشريعة. واعتبارهم في الظاهر مع جماعة المسلمين لا يعني توليتهم ولاية ولا اتخاذهم بطانة. وفي الآية مشروعية تكثير المسلمين عند قيام النفير، ولو كان الناس في كفاية عدد، فالكثرة لها أثر في نفوس المسلمين بشد العزيمة وتقوية الهمة، ولها أثر على الكفار ببث الخوف والرعب. وأكثر هزائم الجيوش هزائم معنوية أكثر منها مادية. وقد روى ابن المنذر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تكثروا بأنفسكم ولو لم تقاتلوا. وبنحو هذا قال الضحاك وابن جريج وغيرهما. وفي الآية أن من كثر سواد المجاهدين فحضر معهم ولو لم يغزو أن له حكم المجاهد في الأجر والثواب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وعليه درع يجر أطرافها، وبيده راية سوداء، فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى، ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي. وروي نحو هذا عن سهل بن سعد، رواه الطبراني والبخاري في تاريخه من حديث أبي حازم عنه، وفي قوله: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، بيان لمراتب الجهاد، وأن أعلاه المواجهة مع العدو وهو المقاتلة. وكلما كان المجاهد من العدو أقرب كان في الأجر والثواب أعظم، لأن الله أمرهم أن يقاتلوا، وإن أبوا أن يكونوا من ورائهم يكثرون سواد المسلمين ويحوطون حريمهم لو تقهقر المسلمون أو أحاط بهم عدوهم. وأخذ بعضهم من الآية الإشارة إلى نوعي الجهاد: جهاد الطلب وجهاد الدفع. وهذا نسبي وليس تقسيما مطلقا في الآية، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دفع لا طلب، لأنه علم بقدوم المشركين إليه، فتجهز لمواجهتهم وصدهم. وهذه الآية نزلت في أحد، ولكن المتأخرين من وراء المقاتلين يعدون مدافعين بالنسبة للمتقدمين عليهم، والمتقدمين يعدون مقاتلين وطالبين بالنسبة للمتأخرين عنهم. وجهاد الطلب أعظم من جهاد الدفع، لأن جهاد الدفع لا يفتقر إلى نية، ومشوب بقصد حياطة الدنيا وحمايتها من نفس وأرض ومال وعرض. وأما جهاد الطلب فالقصد فيه أكثر تجردا لاشتراط النية فيه لإعلاء كلمة الله. ثم إن أصل جهاد الدفع من جنس الفطرة والحمية الموجودة في جنس الحيوان، كان إنساناً أو بهيماً فهو يدفع المعتدي عليه. وأما جهاد الطلب فمن خصائص الإنسان وأهل الإيمان، وفي جهاد الدفع حماية للدنيا وصون لها، وفي جهاد الطلب ترك للدنيا وبذل لها. وقد يكون المجاهد يجاهد جهاد الدفع وله أجر جهاد الطلب وفضله إذا كان يدفع عن مال غيره ونفسه وعرضه وأرضه، فهذا في جهاده جهاد دفع وأجره أجر طلب. وكلا الجهادين الدفع والطلب فضلهما عند الله عظيم، والأجر الوارد في الكتاب والسنة لهما في الآخرة يدخلان فيه جميعا، ولكنه عند التفاضل فالطلب أفضل من الدفع في الآخرة، وجهاد الدفع أوجب في الدنيا. وهذه المسألة من نوادر المسائل التي يكون فيها النفل أعظم من الفرض، وهما من جنس واحد. وأخذ بعضهم من قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الإشارة إلى عدم اشتراط النية في الدفع، فذكر القتال فقال قاتلوا في سبيل الله، وما ذكر سبيل الله في الدفع. ولعل الأظهر أن الذي ذكر الدفع بعد المقاتلة في سبيل الله عطفا عليها، أن الله تعالى ذكر الدفع بعد المقاتلة في سبيل الله عطفا عليها وتقديره أو ادفعوا في سبيل الله، ولكن حذف سبيل الله دفعا للتكرار. ولا خلاف أن جهاد الدفع لا يفتقر إلى نية، وإنما قصد حماية العرض والدم والنفس والمال كاف في ثبوت الأجر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. وعند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. وأما جهاد الطلب فلا يقبل إلا بنية، ومن قاتل بلا نية فميتته جاهلية، لما في الصحيحين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن المنافقين نصحوا أقرباءهم وأصدقاءهم الذين عزموا على الخروج إلى أحد، نصحوهم بعدم الخروج، وقالوا لمن استشهد منهم لو أطاعونا في عدم الخروج ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقد رد الله عليهم مقالتهم مبينا جهلهم وضلالهم فيما ادعوه وما زعموا، فقال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين قالوا ما قالوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي امنعوا الموت عن أنفسكم. وهذا الجواب يظهر فساد قول هؤلاء، فإذا هم لم يموتوا اليوم فإنهم سيموتون غدا أو بعد غد. وقد مات هؤلاء الذين قالوا هذا القول في أحد كما مات المجاهدون من عهد طويل، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.